المدينة، وحصل مقتل في أبناء الصحابة وفي سكان المدينة، وحصل حتى أعمال فاحشة وأمور ذكرها التاريخ، إن شاء الله تكون غلط مش صحيحة لأنها يعني فوق الخيال من الأسف. حتى دخل هذا قائد الجيش بعد ما ذبح أهل المدينة في اسمع الظنون الجدد، فراح بيعمل عمرة في الإجازة، فأدركته الوفاة على طريق العمرة، فجاءوا يقولوا له الشهادتين، يقولون انطق الشهادتين، قالوا ما أجد عملا أتقرب به إلى الله أفضل من قتلي لأهل المدينة، ومات. فاتصبر على الإبن، قال أحسن شغلة بالسيارة إذا قابل فيها الله تعالى على قتل أهل المدينة. فحصل البلاء من بني أمية في المدينة، وحصلت معركة في موقع منطقة الحرة قرب المدينة، ثم خرج بعد فترة على عهد عبد الله بن عبد الملك بن مروان، عبد الله بن الزبير رفض القضية وراح انفصل في جزيرة العرب وأظن جزء من العراق في مصر، يعني أخذ منطقة أكبر بكثير من المنطقة اللي في مصر بني أمية، لسه في بداية الشام فقط إلى حدود تركيا، وكان وأصبح حتى بيعتبروه بعض الناس من مراحل الخلافة الراشدة، وحكم في العدل وكان رضي الله عنه رجلا صالحا في الحكم. واستمرت الامور على هذه الصوره الى جاء عبد الملك بن مروان، رتب اوراق بني اميه، رتب الامور، جاء قوات كبار جدا، بعثهم بالفتوح، منهم قتيبه بن قبل قتيبه بن في واحد قائد اسمه محمد نسيت الباهلي الى اخره، فتح مشي في الفتوح وانشد الحجاج في الفتوح، لا قتيبه قتيبه بن مسلم الباهلي، بس في واحد اخر محمد بن قاسم اللي فتح السن. المهم نراجع هذه التفاصيل لما نكتبها بالمكتوب ان شاء الله، نضع التفصيل. بعث الحجاج، والحجاج كان من قادة الفتوح، كان هو أمير مراة الفتوح بتاع الشعر، وكان عبقري بريء في اللغة العربية، حتى مختلف بين العلماء أيهما أبلغ، أبلغ اثنين في عصره الحجاج والحسن البصري، مختلف مين أبلغ من الآخر، وهو الذي شكل القرآن، وله أعمال جليلة، هو قبيل لا شك، له أعمال جليلة في الفتوح والعبقرية، فأصلي أقول لك العبدوني في المروان اعتمد على رجال أشداء في إدارة الدول، منهم عبد الملك، فولى عبد الملك مشكلة ولا الحجاج مشكلة عبد الله بن الزبير، فنزل الحجاج إلى مكة وضرب الحرم بالمنجنيقات لما تحصن في عبد الله بن الزبير، وهدم جزء من الكعبة، فأرعدت السماء ونزل عليهم رعد ونزل عواصف ونزل صواعق، فقالوا له غضبت السماء، فقالوا هي أرض أبائي وأنا أعلم بأنوارها، يعني بعد ما هذا من الخطر من الجو. ثم قتل عبد الله بن الزبير في هذه الواقعة المشهورة المعروفة بتاعت أمه لما ثبتته رضي الله عنها. أم عبد الله بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر، وأبوه هو الزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللي حضر هجرة الحبشة وحضر الفتوح وحضر كل هذه المشاكل من فرسان المسلمين الأشداء، مثل عبد الله بن الزبير، وحكم وكان عادل، فقضي على هذه المرحلة وغلب أهل الدنيا في مرحلة الزبير. وهذا كمان أمر مش ضروري أن أهل الحق هم اللي يملوا هذه المعركة، هي دول. فعبد الملك بن مروان لما أخذ الجزيرة واستثبت الأمور، أرض الفتوح نحو الشرق وفتوح نحو الغرب، وكان خليفة ساعة دين ودنيا وعلم وجهاد وكل شيء. ولكن ذكر، سمعت رواية في شريط مهم سيء لعايد القرني، يعني أنا كنت أحبه وبطلت أحبه، أصبح من علماء بني سعود، ولكن هو من الوعاظ الممتازين جدا. أشرط عايد القرني حقيقة أن تسمع فيها فائدة كبيرة جدا جدا، ولكن في الآخر أصبح ينبح الأمراء في القصائد، ونسأل الله سلام لنا وله وللمسلمين. الشاهد أنه في له شريط مفيد جدا اسمه، طبعا عايز قرني جاء أنا هنا في آخر أيام أطوال السنة حتى ربما بعض الناس كنت سمع له شريط سيد على عين أنا بالنسبة لي ما إن شاء الله تعالى من الأمور اللي موجهة في حياتي وأظن يكون فيها مماتي، قضية أن الحق لا يجمل فيه أحد، لا يجمل فيه أحد. حضر عايز القرني في آخر الأيام وجمعوا الناس، كانت حرب الخليج، وحضر الى هنا لصرف الناس عن مشكله السعوديه، ودرك والقى درس، خلاصه درس عايز القرني انه من اين جئتم ببدعه ان العلماء القاعدين على الجهاد لا يسمع رايهم؟ انت تسمع راي العالم قاعد او مجاهد وتاخذ منه الحق وليس لك علاقه بجهاده. هذا الكلام صحيح ولكن اريد به بسط انه لا تتكلموا في العلماء الذين وقفوا مع المصيبه الكبرى غزو الحرم. فلما قام تجمع الرقم المجاهدين يريد يسألوا أسئلة، هو دائم الجزيرة وداخل الحملة يسألوا عن قضية الحملة، فكانوا مرتبين بعض الأخوة من الاستخبارات السعودية وسوء هذول كانوا بالجميل الرحمن والمشكلة اللي حضرها يعرفها، مرتبين أسئلة يضيعوا الوقت. فقام واحد قال له أعطينا فكرة عن صحيح البخاري، فقال له عن صحيح البخاري، فحيروح الوقت حتروح المحاضرة. وقام الثاني سألوا على قضية العقيدة الوسيطية وبيضيعوا الجلسة. فقام احد الاخوه جزاه الله خير من اللي كان لهم بلاء حتى نسال الله سبحانه وتعالى يصلح حاله، فقام كانت رجله مقطوعه في الجهاد، وقال له يا شيخ جاي من حرب الخليج، الناس عندها ايه؟ بدل ما تحكي لنا على صحيح البخاري والعقيل احكي لنا الان على احتلال الحرم والصبي كله. فقام رجل من مرافقين الشيخ قال له اسكت انت، من جبت هذا الكلام؟ انت اصلا في الجهاد؟ انا كل هذه ايام الجهاد ما شفتك ولا رايتك. فقال له ما رايتني كل ايام الجهاد؟ قال له الان تراني. خلع رجله المقطوعه وضرب فيها الشيخ. رمى له رجله هكذا من فوق الناس الى طاوله الشيخ، فراى الشيخ رجل الرجل الاخر وانقضت الجلسه وقام عليه القرن الاخر. فهو جاء مدافع عن ال ثوب. المهم من اخر مناقبه انه في واحد من عتاة امراء ال سعود المجرمين واسمه خالد بن فيصل، وهو امير منطقه عفير نجران وجيزان، من الظلم حاصلوا على اهل اليمن السعوديين. هذه نجران وجيزان غصبها عبد العزيز من اهل اليمن، هي من اليمن ان شاء الله لما نتكلم عن الجزيره نتكلم عن هذا. فحاصلوا خالد، فالرجل كما ذكرنا له تلبيه نسال الله يغفر لنا وله، نذكر انه من ايجابياته انه واعد مجيد جدا، واعد مجيد جدا، ولذلك اخوكم اسمعوا اشرطه مفيد جدا جدا حقيقه في الرقائق في البلاغه في الادب شيء بديع جدا. وهذا اسمه عايد القرني، غير علي القرني رجل اشرطه ما عرف عنه الا صلاح الاخر. فالشاهد اني بده غار منه خالد بن فيصل، غار من كثر الجماهير وحضور الشيخ وتلاميذه. نعم، فلفقوا له تهمه لذيئه وجابوا شهود زور وحبوا ينطقوها للشيخ. وفعلا الراجل شوه سمعته، فالحمد لله انقلبت خير لصالح الشيخ ولصالح اهل العلم، وسمعوا الناس حتى لما كان في هذا الناس خرجت، لما خرج كنه اخذ فتره للتحقيق او كذا، لما راحوا يهنئوه يعني تعطل الطيران بين جده وانها من كثره ما ذهب الناس لتهنئه الشيخ. حتى تشوف انه الناس تريد العلم وتريد العلماء، ولكن ملك النظر الراس يجمع هؤلاء الناس ويمشي فيهم. فلما ذهبوا ينصروه حتى بعض طلبة العلم وبعض الشباب المجاهدين قالوا له تريد ناتيك براس خالد، نذهب نقتل، قول انه يجوز ونذهب نقتل. ولكن لما وضعوا في مكتب التحقيق في السجن خرج على الناس بقصيدة مديح نادر كم بيت يمدح فيها خالد الخير اللي اتهموا في هذه القضية، وطفى المشكلة ورجع يتفرغ للوعظ، ونسأل الله يعظمه ويوعظه لحد حالنا الحاضر. حتى يعني الامور هذه تتابع بين الصوره. الشاهد ان من اشرطه الشيخ شريط اسمه ساعه الاحتضار، سمعته وهو شريط جميل جدا ويلزم امثالنا وامثالكم جدا، يعني ممكن من لا يبكي في مثل هيك شريط ما اظن يبكي على شيء. شريط بديع جدا، ذكر احتضار الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم احتضار الصحابه والخلفاء الراشدين، فاحتضار ملوك الصالحين، فاحتضار ملوك الصالحين، واعتبار من الوقت الحاضر بعض الصالحين وبعض الصالحين. شريط الرقائق جميل، انه ايش يقول الانسان وايش يحضر ساعة الوفاة. فاللي ذكرني في الشريط مما اذكر قضية عبد الملك بن مروان، ذكر احتضار عبد الملك بن مروان وقال ان عبد الملك بن مروان هذا لما اول ما ولي الملك وكان من طلبة العلم، اخذ القرآن ونظر الى المشاغل التي ستكون عليه، فطرق القرآن وحطه على الرف وقال هذا اخر العهد لك. ايه؟ انه نفيس الحكم هجر القرآن. هي اول شغلة. الشغلة الثانية تولية الحجاج والبلاوي اللي حصلت. الشغلة الثالثة في البقر مما تذكر كتب التاريخ والاستكثار من الجواري والبلاوي، اشترى سلامة الجارية المشهورة جدا وكانت شاعرة جميلة مؤرخة يعني فيها من كل ما يلزم، فاشتراها ب20,000 دينار وغاب عن الحكم كما تذكر كتب التاريخ اسبوعين ما خرج عن الناس. فحتى برضه الناس وقالوا له الحكومه يا عم اتركك من سلام اطلع لبرا. فطلع لبرا وقال لهم خلص حنحكم، لا يضرني ما فاتني من امر الدنيا بعد سلام. فقعد رجل مجالس الشعر والادب والطرب والعود والغناء والنصائح. هذا عن 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 صوره عن ما يتحمل ويدب في القصور وفي فلما حضرت الوفاه كان صباح ذلك اليوم روت الجاري هذه القصه ذكر عايد خمي في الشريط الجميل. قال وقف امام المرآة وتسرح الجاري، تسرح له شعره، كان البني ادم عنده جاري تسرح له شعره يا من دفين. فقعد فتح له شعره فنظر على حاله في المرآة وقال انا الملك الشاب. فتوفي العصر عصر ذلك اليوم. فلما حضرت الوفاة قالوا له تموت اليوم؟ قال سبحان الله اموت اليوم؟ قالوا نعم. وهم عم يجهزوا الوفاة بيقولوا له اوصي يا امير المؤمنين، سمع واحد عم يصيح مواويل يا ليلي يا عيني من اسفل القبر. فقال له مين هذا الواحد عم يغني؟ قالوا له الغفار ما يدري ان امير المؤمنين يموت. الغفار عم يوصف. فقالوا يا ليتني كنت غفارا، ليتني ما وليت الخلاف. هذا كان من اخر ما قدر، نسي سلامه ونسي هجاج ونسي الدنيا، وقال لهم يا ليتني كنت غسالا ليتني ما وليت الخلاف. الشاهد هذا ذكرت لك بعض هذه الاقاصيد حتى تاخذ فكره عن كيف هو تحول الملك لمين وايش سقوط الملك. فهذا البني ادم راح مولي هشام والوليد وسليمان جدي. في مرحله هشام والوليد وسليمان امتد بالفتوح امتداد عجيب جدا، فتح من الصين الى الاندلس، دخلوا الاندلس في اخر عهد الوليد وفي اول عهد سليمان. في اخر عهد الوليد واول عهد سليمان، سليمان الذي عمر المسجد الاموي في دمشق احتراما للنصارى، وكان كنيسه وفيها قبر سيدنا زكريا كما يزعمون كما يقولون الله اعلم، وما زال الى الان وصار المسجد الاموي. القصص التي تذكر عن تلك المرحله نشوف تنافس الناس في الدين والدنيا وصراع القاضي حتى تاخذوا فكره انه مش لما تقدم كان اول تجد الانسان الصحابي صالح صلاح ما تجد فيه شائبه. فهمت؟ تجد التابعين يعني اغلبه الصلاح كاد تجد فيه شائبه. ثم تجد انسان وهو اللي مشي الى ايامنا هذا فيه صلاح، وبنفس الوقت لا يمنع انه مجاهد عالم خير الاخرين، فيه غيره وتنافس مع العلماء وصراع على الدنيا ومشاكل وكسب وشتم وضغائن ومكائد. حتى لا تستكبروا ما يحصل في هذا الزمان. فهمت؟ اجاني واحد يقول لي طيب كيف الطالبان فيهم بياخذوا غلول وبسر واموال لا من جاهز الجيش في غلول؟ نحن لما نروي لك التاريخ حتى تستوعب ان هذه الامور امر عادي، كان غلول في جيش الرسول عليه الصلاه والسلام وهو قليل. ثم اذكر لك حادثه فيه حتى فقط تستوعب كيف الناس وتقبل الواقع كما فيه وتاخذ احسن ما فيه حتى نصد فيه اعداء الله سبحانه وتعالى. مش نقول في شويه مشاكل كمان نشتغل. في يوم الفتح قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يدخل عنه ولا يقتل احد ولا يظلم شيء ولا يحدث اي يعني اي قوه وباس في فتح مكه. فخرج ليستقبل جيش مكه قحافه والد ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن ابي قحافه، ابو قحافه خرج ومعه بنته اخت ابو بكر وكان ضريرا، فتمشي يستقبل الجيش. فداخل ناس من الجيش من جيش الفتح، فاخذ من صدر عطل أساس غزو، فأخذ منها عقد. فلما علموا إيه خرج أبو بكر يقول أيها الناس أنشدكم من رحمة وعقد أختي، لا يجوز هذا، لا يحل، هذا في الناس ثلاث أربع مرات ما أحسن سن العقد. فقال قولي حطوها مع الكل وقيسوا عليها جيوش بني عثمان وبني طالبان وبني الدنيا حتى تعفوا، وجيوشنا نحن إذا بدأنا في بلادنا كيف ستكون؟ قال لا احتدي بعقدك يا أخي فإن الأمانة في الناس اليوم قليل. هذا صبيحة فتح مكة، احتسب عقدك يا اخي فان الامانه في الناس قليل، يعني في جيش فيه حوالي 10,000، في كثير الخبراء وفي مهاجرين والانصار وام يعني اخلاق الملائكه، ولكن في جمع من الناس. وفي حروب الرده احد الصحابه، وهذه من الوصايا التي اجيدت بعد الوفاه، قتل فراى اخر في الصحابه فقال له انه انا قتلت، فغل فلان درعي، قتل معه، فواحد ثاني جاء اخذ درعه وتجده مستور بترس له في اخر المعسكر، فيحصل تعال وقد في علي دين كذا وكذا، شافه في الرؤيا، فقص الرؤيا على ابو بكر واجازه. فالغل حصل في جيش الصحابه كله من القراء. فهمت؟ فاقصد لك مشت الامور حتى تجد انسان اغلبه شر فيه خير. اغلبه خير فيه شر. لذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي يلزمنا الان في فهم ظاهره الطالبان وغير الطالبان، انه لما قال حذيفه كنا في شر وجاهليه فجاءنا الله بالاسلام فكان خير، ثم هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، وقال هل بعده من خير؟ قال نعم، خير فيه دخن. فالخير الذي فيه دخن مثل الحاله اللي شايفينها مثل حاله بني عثمان، انه اصله خير فيه دخن، مش اصله دخن فيه خير. وهذه التعابير لها مدلولات شرعيه. اصله خير، اصل شريعته دخل فيه خبيثه من ايام بني اميه والايام، فتجد شويه قبور على شويه نصور على شويه مشاكل على شويه اشرار طرح المشاكل حصلت معنا، ولكن الاصل شريعه وخير ودفاع وحرب لاعداء الله لازم نصب فيها، لانه اذا ما اخذنا هذا الخير الذي فيه شر فيجينا 60 شر على الاقوى فانا متشرف في الارض مره اخرى. فتقارن بين هذا وهذا وتتصرف. الذي يساعدك على هذا الفهم معرفه التاريخ وما كان من التاريخ وما كان فيه انه اطفال المسلمين الذين فتحوا شمال افريقيا وصلوا الى هنا، منهم رجل رضي الله عنه من التابعين موسى بن نصير، يكفي انه توفي عن كذا و80 سنه، يقول احمد الله غزوت 47 غزوه ما نكب المسلمون تحت رايتي في معركه واحده. ولما يقول غزوه مو مثل طلعتنا على الخطاطي، غزوه يعني غزوه 6 اشهر، غزوه سنتين، غزو طالع من المدينة إلى شمال أفريقيا، يعني سيركب الحصان حتى يوصل لمكان المعركة، فهمت؟ فهذا موسى بن نصير أرسل مولاه طارق بن زياد وفتح الأندلس، فتوح الأندلس الجميلة، وهناك كتاب جميل لكاتب عراقي في بعض المؤرخين العراقيين مهمين جدا، منهم المؤرخ علي الحجي من الإخوان المسلمين، والناس من الأشياء اللي أبدعوها على ما فيهم إنه فيهم كوادر عظيمة جدا، وفيهم كتاب ومؤرخين وإداريين في الحركة الإسلامية حقيقة تقدر يعني. كما نقدم للشيخ عايد على أخطائه، نسأل الله المغفرة، إنه في له أشياء، نقدم لهؤلاء الناس على بلاويا إنه دفعوا في الإسلام دفعا. فالشاهد إن علي الحجي له كتاب اسمه تاريخ الأندلس، تاريخ الأندلس مهم، فيه مجدد ضخم، تجد فيه قصص البلاوي هذه كلها من فتوح الأندلس إلى سقوط والنصر. الشاهد أن موسى بن نصير رجع بالغنائم، ويقول ابن كثير في الروايات أنه حتى فيها مائدة سليمان اللي ولم عليها الإنس والجن، وحتى فيها الكمكم الذي حبس فيه الجن، وفتحوا طلع الجن حكوا له وقصص، حكوا من الروايات والقضايا والمجوهرات والسري شيء عجيب. فجاء بهذا الموكب ورايح لعند الوليد، ولكن الوليد بن عبد الملك كانت تحذره الوفاة، مين حيجي بعده؟ سليمان. فأرسل سليمان إلى موسى بن نصير قال له أخر دخولك في مكة الغنائم، لأن صف أهل الخلافة يريد أن يروا هذه الأعاجيب التي تأتي في الغنائم. أعاجيب من الهند جايبين الفيل اللي عليها المجوهرات، وما بيعرفوا العرب حيوان أكبر من الجمل، جايبينه من الفيل، ومن إسبانيا جايبينه من الأحمر والأصفر والمدقش والبلاوي، وجايين فيه في العالم خرجت تنظر إيش فيه. فقال له أخر هذا الموكب حتى يكون فاتحة عهدي، يكون هذا مات أخوي وأنا أطلع يكون بشرى للناس. فقال له هذا خير حصل في زمن الوليد، والوليد حي، فدخل لمسح الغنائم على ذمة الوليد. فغضب سليمان، وما لبث الوليد إلا أن مات. فسليمان أخذ هذا القائد العظيم، عروه من ثيابه ودهنه بالزيت وحطوه بالشمس، رجل عمره 80 وكذا سنة، حتى مرض وجلس في بيته وأدركت الوفاة فيما بعد. هذا الجنرال العظيم ختمه مشان دخل الغنائم في الغنائم، فهم؟ فلذلك الذي نجده اليوم من الكيد بين المجاهدين وبعض القوات، وبعض انت تدخل لهون وانت ممنوع تدخل من هون، وانت تطلع الخط وانت تنزل، وهذا قائد بده شيء من الاخره وشيء من الدنيا، غالب الامر الذي حصل كما حصل في الزمان ان الناس يريد الجهاد في سبيل الله، ولكن الانسان عنده عقل وفهم يستوعب الامور. فهم؟ ما نجده بين قوات الطالبان، وحتى الطالبان، حتى الاحزاب فيما مضى. واحد اخذ موقع والثاني اخرج له خلافات، وهذا بيرضوه بمنصب وهذا بيرضوه بفلوس حتى تمشي الامور، وليفضل على الله، والا اذا ما بتمشي ولا بتجاهد الا بصحابه رسول الله وابن السبت ما ضاع عنه الصحابه. فهمت؟ لازم تدفع اعداء الله على ما في المسلمين من حرب خيرا فيه دخل منافسات وامور ومشاكل حصلت، حتى حصلت لموسى بن نصير ما حصل معنا ولا مع قوات المجاهدين مثل ما حصل معنا. فهمت؟ فالشاهد في الموضوع انه كان هناك خير وشر واختلاط الامور الدنيا بامور الاخره، وسبحانك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الامور فقط الله سبحانه وتعالى وحده هو يقول، فلازم نقدم دفع اعداء الله على اي مشكله اخرى. فهمت؟ فلازم يتسع صدرك وعقلك ونستعين بفهمك للتاريخ على انك تتقبل اوضاع وتفهم امور. فجاء سليمان بن عبد الملك، فلما حضرته الوفاه كان من مستشارين واحد من خيار التابعين اسمه رجاء سيد الحيوة، فجاء يستشيره قال له أدركني الوفاة وشيخ ما ترى، فأريد عمل أتقرب به لله سبحانه وتعالى بعد ما ضطر وعمل وسوى مثل ما سوى خلفاء بني أمية. من مصائب بني أمية أنه كانوا يأخذوا الجزية من مسلمي الفتح، دخلوا كل هذه مناطق تركستان وأذربيجان، وهذه المناطق مش أذربيجان ليست الناس طاجكستان وكازاخستان، هذه المناطق دخلوها أخذوا الجزية من كل أهلها مسلمين على نصارى على مسلمين على المسلمين كله بدفع جزية. يا جماعة أسلموا الناس، قال لك من ما نخفض مدخولات بيت المال. فهم ظلموا، وكان بداية دخول النعرة على الأعادي أن يحسوا أن العرب في عهد بني أمية فوقها. وحتى المؤرخين استمدوا هذه الفترة، أنا درست تاريخ في بعض الجامعات العلمانية في الأردن وغيرها، فكان من المناهج تقسيم التاريخ الإسلامي إلى ثلاث دول: الدولة العربية، الدولة الفارسية، هيك مسمى التاريخ، الدولة الفارسية، الدولة التركية. قال الدولة العربية هي مرحلة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء وبني أمية، كانوا العرب فوق الناس، هيك قسموه القوميين لأنهم كتبوا المناهج. ثم الدولة الفارسية لما دخل الفرس في بني العباس، ثم الدولة التركية لما دخل الفرس. فوجدوا الثغره. ليش؟ لانه من اعمال بني اميه تصوير العرب على الاعراب واحداث النعره الشعوبيه في الناس. فشاف الموضوع هذا رجاء رضي الله عنه رحمه الله، نصحه لسليمان بنصيحه تعتبر طفره في التاريخ الاسلامي. قال له اذا تريد تلقى الله يا امير المؤمنين دخلنا كذا، ذكر له عدد 6 ولا 5 ما ادري كم واحد من امراء بني اميه ممن سبقك كلهم حول وجهه عن القبله قبل ان نخرج من القبر. قال له دخلنا يا امراء وخلفاء، كل واحد انجل وجهه عن قبله، ان قوم نشوف ديره وجهه عن القبله ما قبلت، اشاره لفساده. فاذا بدك عمل تلقى الله سبحانه وتعالى به فولي عمر بن عبد العزيز، وما كان له دور ولا اسم في الخلافه، هو من الاسره ولكن ليس هو ابن عم، ابوه ابن مروان من اولاد عم عبد الملك. فولى هنا فتره قبل يزيد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، ومع ذلك ما اراد يغير كلام ابو الاعوج، قال من بعد عمر يزيد، وفعلا جاء يزيد بعد عمر. ولي عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز امه ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، امه بنت عاصم، عاصم هذا زوج صاحبة الحليب، تعرفوا القصة تبع بش الحليب لما ام عمر رضي الله عنه امر الناس ما يبشوا حليب، فماشي في السوق وجد امرأة تقول لبنتها خلطي الحليب حنبيعه، فقالت لعمر امر بعدم خلط الحليب، فقالت لوين عمر حتى يشوفك الان؟ روحي خلطي الحليب، فقالت لئن يرانا عمر فان رب عمر يرانا. فعلم عمر رضي الله عنه ان هذه البنت فيها تقوى، فجمع اولاده وقال لهم يا بني لو كان لي حركة الى النساء ما سبقكم اليها مني احد، لكن انا الزوج. فهمت؟ ففي حدا منكم بده زوجة ما عنده زوجة، فكان عاصم من أصغر أولاده ما عنده زوجة، فتزوج صاحبة الحليب، فجاء منها ليلى، وليلى ما أدري من زوجها جابت عمر بن عبد العزيز، فهو جده لأمه. فهمت؟ وكان عمر رأى في الرؤيا رضي الله عنه أنه يأتي من ولده حاكم أو رجل يملأ الأرض عدلا، فكان يحبه، كان من علاماته انه مشدود اظن في رؤيا عمر يعني. ففعلا عمر بن عبد العزيز لما كان طفل يلعب ضربته دابه في راسه، فكان في شد في جبينه علامه، فكان يسمى اشد بني اميه، وكانوا عارفينه من زبرينه انه بيجي واحد من بني اميه مشدود يملأ الارض عدد. فجاء عمر بن عبد العزيز، وعلى سيره عمر رضي الله عنه وقبيله النساء، عمر كان له 4 زوجات و11 جاريه، فكان يحسن 15 امراه. فهل عمر رضي الله عنه كان عنده 4 نساء و11 جاري. فالمهم زوج هذه البنت الى اولاده. اما عمر والاربعة عشر هذه الخمسة عشر امرأة، في له قول جميل جدا، قال منذ وليت الخلافة لولا ان لهن علي حق، فلازم واحد يأتي اهله او جاريته لان لها حق كامرأة، وإلا ما لي حركة الى النساء، يعني انا عن نفسي ما عندي شهوة. سبحان الله، قرأت هذا القول في أيام مشاكل الجيشان وبعد الجهاد، عدى علينا سنة شيطانية، الواحد سنة 92 يعني، الواحد كان يتمنى في حياته يأتي الجهاد صار يتمنى يطلع من الشهوة من كثرة الشياطين والفتن والبلاوي في الوطن، فصار واحدنا هم الجهاد داخل وهم الفتن في الخارج وأصبح سنة رأسه، فصار واحدنا في هذا الحال فعلا ما يشتهي يأتي أهله. فلما قرأت هذا القول سبحان الله واحدنا نحن يحس في هذا الحال، فديت لأبو عبيدة الله يرحمه ابو عبيده البنشيري، قلت له تعال احكي لك على قول رئيس الجنة، قلت له قال عمر لولا ان للنساء حق والا ما بي حركة الا النساء، قلت له صدقني انا عن نفسي صلي 4 5 اشهر هكذا، قال لي يا اخويا هذه المسكين المظلومه طيب انا عيسان حال، فقال لي هيك انت قرات؟ قلت له نعم، قال من سنه ذاته الله يرحمه للجدار وكان من خيار المجاهدين، ما رايت مثله ابو عبيده، انا كنت اقول له كل ما بشوفك بتصيرني بالاحجار اشعر اني انا ما بصير مثل واحد منك. كان رجل حافظ من كتاب الله من أبطال نصرة المصارعة، من أسرة كل مجاهد بعضهم شارك في قتل أنور السادات، وأسرة مبتلى رجالا ونساء، وحضر من أوائل ما حضر الجهاد وحضر معارك شديدة هنا، وكان من مؤسسي هذا الجمع رحمة الله عليه، وهؤلاء الناس لازم ننشرهم في تاريخنا. ولما ورغم كل هذا العمل ليلا ونهارا كان ينام من 4 ساعات في الليل ينام من التعب وهو جالس، ومع ذلك كان له حين جزء او جزء نص من القران يقوم بالمجد فقول فاهم؟ فقلت له انه هيسقط، قال لي تعرف هستأمنك، قلت له ايش؟ قال لي صلي سنتين هكذا. قال لي صلي سنتين هكذا. ما يعني مشكلة أدير حالي على أهلي لولا الحق من كثرة ما فيه هموم وبلاء في الجهاد. فهذا قال عمر. بعد ذلك نحكي لكم عن عمر بن عبد العزيز وكيف فترة حكمه، حكم 29 شهر ثم وضعوا بني أمية له السم وقتلوه. أولاد عمه نتيجة الصلاح اللي أحدثوا في الإمارة. فنفس الشيء على سيرة الرسوان الجواري، سألوا عنه زوجته، زوجة عبد الملك بن مروان مين؟ قصدي عمر بن عبد العزيز، مين زوجته؟ زوجته فاطمة بنت عبد الملك. وهناك كتاب مهم جدا، لأنه لو بدنا نعمل نحكي على عمر بن عبد العزيز ممكن ناخذ كورس من 20 شريط، مش نحكي عن عمر بن عبد العزيز. فقط نقتطف قصة قصتين حتى تشوفوا الصلاح اللي حصل بين حاكم الصالح، حاكم الصالح الحقيقي مش بتاع البوطي. الحاكم الصالح هذا الحقيقي فاطمة بنت عبد الملك، لاحظ أبوها خليفة وأخوه خليفة وأخوه خليفة وأخوه خليفة وزوجة خليفة. هي بنت خليفة أخت 3 خلفاء زوجة خليفة. يعني عايشة في الملكية على الآخر. فهذه قعدوا يسألوها بعد ما قتل عمر بن عبد العزيز عن صلاحه. قالوا لها ايش قصته هذا؟ احكي لنا عن خاصة أموره. وحتى بني أمية رادوا يطلعوا عليه مطعن. قالوا لها كل حياته صلاح، فرادوا يطلعوا عليه مطعن. قالوا لها سمعنا أنه كان عنده صندوق، يعني عنده صندوق ما يعطيه لأحد. فإلا بده يفتحوا الصندوق، لعمل يشوفوا إنه مخزن له فيه شوية شيكلات شوية فروت فيزا ولا فراحوا فتحوا قالت له بدكم الصندوق، خذوا شوفوا الصندوق. فوجدوا فيه غل وحبل. فقالوا له ايش هذا؟ قالت له كان يقوم الليل يربط نفسه يتمثل ما يكون به يوم القيامه، ثم يقول الليل ويسال الله سبحانه وتعالى العون ان الامير يؤتى به مغلول يوم القيامه. فكان يربط نفسه ويبكي على ما سيكون من حال يوم القيامه. هذا اللي كان ثم سالوا عن حاله بالاخره ما سالوا. قالت انا وقد سالتم فما اغتسل عمر من احتلام ولا جنابة، بل اغتسل عمر من جماع ولا جنابة منذ وجه الإسلام. ما اغتسل عمر من جماع ولا جنابة، لا أتى أهله ولا احتلم من كثرة الهم، انطحن في هم الخلافة وهموم المسلمين. ورجل هذا حاله لك أن تتصور كيف كانت سيرته. يعني 29 شهر يعني سنتين و5 أشهر. إيش بالحال واحد يسوي فيها؟ 2 و5 أشهر من فتاة سيدة اللمى إلى عمر بن عبد العزيز انقلبت الخلافة رأسا على عقب. أول شغلة فاضت الصدقات حتى كان ينادي بها المنادي يا فقير يا صاحب دين يا صاحب حاجة، تعبت المال في زكاة فما كان يأتي أحد، كل الناس مكفين. فاضت أموال الزكاة حتى ما كان يأتي أحد، فعمر بها رضي الله عنه أسطول أسطول بحري، فاضت الأموال بها ما عاد حدا يأخذها. أرسل القاضي قاضي دمشق إلى الأندلس، قال له سمعت أن وراء البحر مسلمين، وإني لا أريد أن يكون بيني وبينهم بحرا، خشية أن ينحجزوا مع الكفار فما أنجدهم، ما أنجدهم، فروح شوف حالا وجيب لي إياهم كلهم، لا أريد فتوح وراء البحر، فرجع كلهم الأندلس. فراح القاضي فرأى أهل الأندلس في خير حال وهم يغزوا النصارى وحالتهم قوية، فقال له الوضع صالح جميل وكذا والوضع كاف، فقال له أقرهم وعمر لهم جدر قرطبة على نهر ايش اسمه النهر في قرطبة؟ نهر الوادي الكبير. نشوف تعال الان الى الان في اللغة الاسوانية، انا سكنت في اسوانيا عدة سنوات 10 سنوات وسكنت في غناطة والاندلس سنتين، فكان تمشي يتقطع قلبك الى الان اسماء القرى اسماء الطرق اسماء القضايا اسماء مسلمين اسماء عربية. الى الان تدخل كثير من الكنائس هم طمتوا انفقوا ميزانية، لان نتكلم عن سقوط غناطة بعد، في هدم المساجد ومحل الأسر، ثم مضى في فلوس فصاروا يمحوها ويكتبوا فوقها. إلى الآن في بعض المساجد في محطوطة صلبان فوق الآيات مباشرة، ما وجدوا وقت ولا فلوس يمسحوها. تجد الآيات محطوطة بالفلس بالجير وفوق الصليب فقط الجير، لسه الآيات موجودة إلى الآن في الكنائس. الآيات وبيوت من الشعر العربي موجودة في المساجد. فالشاهد كان حاله مع هذا الحال، فقال له عمر له الجسر، إلى الآن الجسر موجود على نهر الوادي الكبير. طيب. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان حاكما عادلا خليفة راشدا. وهناك كتاب اسمه سيرة عمر بن عبد العزيز، لازم تقرأه، كتاب جميل جدا، يعتبر كتاب في الرقائق من كثر ما فيه قصص. المهم الرجل أبعد الشعراء وأبعد المطربين والمفسدين وخطب العلماء، حتى جاء الشاعر جرير، شاعر جرير يريد يمدح عمر في أول ولايته على طريق الخلفاء، يمدح وياخذ شوية فلوس. فلما دخل لعنده قال له ايش بدك؟ قال له شاعر. قال له ايش تريد؟ قال له تعطيني فلوس. قال له ما لك في بيت المال حق، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وتتقاضوا فيها والله ما في سبيل الله. فاعتبرني السبيل اخر وقت. فطلع على الشاعر قال له طيب اعتبرني ابن سبيل، انا مسافر وعبيت مع نفسي انا ابن سبيل. فقال له هاي حصة ابن السبيل ولا تبدا في العمل. فخرج الشاعر فوجد المشايخ والعلماء والعمائم جالسة تنتظر الاجتماع عمر، فقال قصيدة يقول في أولها: يا أيها الشيخ المرخي عمامته، هذا زمانك إني قد مضى زمني. فمن هذا البيت تعرف أنه لما حل زمان عمر حل زمان الدين، صاروا الشعراء وجاءوا العلماء. قال: يا أيها الشيخ المرخي عمامته، هذا زمانك إني قد مضى زمني. ومشي عهد عمر على هذه الصورة. وعمر هو أول من تخارب سبحانه وتعالى 40 يوم في كتابة الحديث، وبدأت كتابة الحديث في عهد عمر، لأنه يعني كان يتهيب وحكما تختلط القرآن. فبدأت العلوم واستمر الغزو وأصبح عدد وانتشرت الأمور، وقصص جميلة فيها كثير جدا من القصص البديعة. نتجاوز عن ما نأخذ وقت. فلما شافوا بني أمية أنه رد كل شيء، حتى كان رد كل شيء من بداية القلب جاب زوجته بنت خليفة أخت ثلاث خلفاء، فجاية من الهدايا والجواهر ما لا يعلم به إلا الله، جاب لها الجواهر بتاعها، قال لها أنا أو جواهرك واحد مننا في البيت، هذول كلهم هدايا خلفاء وأنا أشك فيهم في قضية بيت المال، فتختاري بيني وبين مجوهراتي، فقالت له أختارك، فألا جواهرك على بيت المال، وجمع الجواهر بتاعه قال له من كان لها حظ فيا فالآن تستيئس، اللي بدها تقعد واللي بدها حرة مالي فاضل أحد. فسمع البكاء والصراخ في بيت عمر. وكان عمر لما كان امير على المدينه وكان من امراء بني اميه، اذا مشى في الشارع يعرف الناس بعد ثلاث ايام انه مر هنا من ريحه العطر المميز تبعه من الرفاهيه. فجمع كل شيء وانتقم المال وبضع الدراهم متاكد من حلتها، فاشترى ثوب من الصوف وحمار وعبد يخدمه، هذا كان الثروه. وكان له سراجين، سراج لاهله وضيوفه وسراج يحسب عليه امور بيت المال والحكومه، فاذا جاء ضيف يساله في الليل امر للمسلمين ولا زيارة لي، فيقول له امر لك، فيطفي سراج المسلمين ويشعل السراج. فهمت؟ يطفي سراج المسلمين ويشعل السراج. فالمهم قصصه كثيره جدا. فمن القصص العجيبه انه كانت فاطمه لما كان امير قبل ان يكون خليفه عندها جاريه جميله، فكان عمر يريدها فإلا بعيني اياها، وجاريه الزوجه لا تحل للزوج إلا بعيني اياها فتمنعه من الغير ما تعطيها، وبيني اياها ما تعطيها. فلما صار خليفة وعطت نفسه الدنيا وما فيها وما عاد يأتي لا أهله ولا غير أهله، قالت لعلنا الرجل روح ولا الرجال، فزينت الجارية وأدخلتها عليه وأكله وهزها لما صار خليفة. فلما جاءت قال من أين أنت؟ قال أنا جارية فاطمة. قال من أعطاك فاطمة؟ قالت أبوها عبد الملك. فقال من أين جاء أبوها؟ أكله أخذ من فلان. قال له كيف أخذ؟ هذا يا هل ولا بيع؟ قال له لا بس أخذ منه بالحياة وكذا. فقال له أنت مغصوبة وأنت حق بيت المال، احملوها لبيت المال. فشالوها. فالرجل يعني كان رضي الله عنه حالة عجيبة. تقرأ الكتاب هذه القصص كلها من كتاب سيرة عمر، فشاهد في الموضوع، لأن الرجل على هامش كحكم شرعي ما عاد يلزمه الحمد لله. الرجل إذا أتى جارية زوجته هي مش له، هو محصن وأتى جارية في حالة زنا لا تحل له، فلأنه في شبهة ملك الحد ليس يطبق عليه الرجل، وإنما يجلد 100 جلدة. فالمرأة إذا بدها توقع الجلدة في الداهية تبعث له جارية بعد يقول له 100 أعصاب. فالمهم إني أراد الجارية فما قلت لما تصور عاش الدنيا ولا. فالشاهد إني عمر في الآخر أراد أن يرتب الأمور لإعادة الخلافة الشورى بين المسلمين وإنزاعها من بني أمية. فقالوا بني أمية لا تتخذ، سلبهم الأراضي، سلبهم الأموال، رتب الأمور، رجع كل شيء إلى الدنيا إلى أصحابه. فبالآخر حقوا له السم وقتلوه، فعلى فراش الموت قال له نجيب القاتل جابه. قال له ليش حطيت لي السم هذا في احدى الروايات موته؟ قال له فلان قال له. قال له كان لك اولاد؟ قال له دفع لي كذا. قال له انطلق فاتي بالمال. فجاب المال فقال له هذا قتلوني يرد الى بيت المال، هذا المال قتلوني فهو حق بيت المال. الاخ بعد بيموت في السم بقيت ساعتين، فاخذ ثمن قتله ووضعه في بيت المال وقال له هذا غريبي وانا حي ما يأذيه منكم احد، روح. صرف الرجال. ثم قالوا له جوعت اولادك وتركتهم بدون املاك وبدون اموال، وشوف هشام ترك لاولاده ضياع وقصور وفلان، اولادك 11 ذكرا تركتهم ضياع بهذه الصوره. فاخر كتاب سيره عمر وصيته قال لهم ردوهم عليه، فجاءوا فقال لهم ان يكون ثلاث وهو يتلوى من السم يموت. فقال لهم يا اولادي انما خير ابوكم ان يعطيكم ما ليس لكم ويدخل النار، او يمنعكم هذا الحق ويدخل الجنه فاختار ان يدخل الجنه. يا بني انما انتم احد رجلين، اما رجل عاصي فما كنت لاحمله بمالي على معصيه الله، واما رجل صالح فالله يتمنى الصالح. وصرف ما اعطاهم شيء. فقال الراوي ادركت من ابناء هشام من كان عنده من القصور والضياع والامور من يتسول الناس بعد صلاه الجمعه على باب المسجد، وادركت من ابناء عمر من يحمل الف فرس في سبيل الله. فالشاهد ان هذه صور من الحكام والعلماء اللي حصل، فلك ان تصدق على هذه النماذج التي احيانا الله بينها الان من الحكام والعلماء والمصائف. فالشاهد هذه يعني ومضات من تاريخ عمر، وحقيقه أن تقرا الكتاب فتحفظ من جماله. تقرا الكتاب تحفظ لك فيه 200 قصه مباشره من جمال الكتاب. فالشاهد قتل عمر رضي الله عنه وجاء يزيد وانتكست الامور كما كانت واشد، حتى جاء امراء في بني اميه واحد ذكر تفسير الله اعلم بالقصص هذه لانه كتبت في واحد في الشيعه وبني اميه ودس الطرفين على بعض، ولكن قصص عقل. قيل انه كان في احد اسمه الوليد ابن الوليد، هذا حلف يمين ان ياخذ الكلاب، عنده كلاب صغيره مدلله، ويذهب فيسكر يبني قبه ويسكر على ظهر الكعبه. ثم وضع بحيره من الخمر يسبح فيها والجواري وسكر، فقال يستفتح في القرآن يفتح يشوف الآية اللي تعجبه وهذا منهي عنه، ففتح القرآن ليشوف ايش حظه من القرآن اللي تطلع له، فخرجت له الآية واستفتح وقال كل جبار عنيد. فذكروا في كتب التاريخ انه غضب فقال القرآن تهددني، وضع القرآن وبدأ يرمي عليه بالنبذ بالنشاف، يرمي على القرآن ويمزقه ويقول تهددني بجبار عنيد، فها انا جبار عنيد، ان جئت ربك في القيامة باكيا فقل يا ربي مزقني الوليمة. يعني كفر. فالمهم قاموا عليه اولاد عمه قتلوه خلعوه وضعوا غيره، وبدا الفساد في الموت فساد لا يتخيل، الى ان طبعا هيك دوله ينطبق عليها قانون ابن خلدون تتفكك تفسد، الناس سرقت الجنه دخلت في الدنيا الملك تعفن، فبدات الثورات والانقلابات والخوارج الى اخره، حتى اتفقوا بني العباس فيما بينهم على ان يستغلوا بني عبد الله بن عباس يريدوا الملك، فيستغلوا فساد بني اميه فيقنعوا الناس بان هذا الحكم هو حق لمن يرتضيه آل البيت، وأن الحكم في آل البيت، طبعا الناس تحب آل البيت، فبدأت أول دعوة لآل البيت أن الحكم يدعونا لمن يقول للرضا من آل محمد، يعني من يرتضيه آل محمد آل البيت محكومين. فأوهموا الناس أنه هو من بني المطلب، من بني أبي طالب، يعني من سلالة الحسين وعلي رضي الله عنه. فلما الناس أيدوهم ودعموهم استعانوا بأهل خراسان كما سنرى، وهجموا على بني العباس على بني اميه وازالوا دولتهم، وذهبت هذه الدوله الفاسده وما كان فيها الا ومضات من الصلاح هي فتره معاويه رضي الله عنه، وفترات قليله من بعض ملوك ثم عمر بن عبد العزيز، والباقي كله تاريخ اسوأ. ولكن يمكن ان نميز عده اشياء لمرحله بني اميه. الحاصل اخر ملوك بني اميه واحد اسمه على اسم جده مروان، وكان يسمى مروان الحمار، وكان يسمى بالحمار، والاخوه ضحكوا كلهم لهذه القضيه، لان الحمار كان صفه مديح لصبره في الحرب، لان الحمار عرف بالصبر وتحمل بني ادم، لماذا تحملوا الا حمار؟ فعرف بالصبر فسموه مروان الحمار. هذا مروان الحمار كان فارس شديد، ولكن ما نفعه هذا، هجم بني اميه ووقعت معركه في جنوب سوريا حدود الاردن في منطقه تسمى الميزاب. الميزاب يقول معركة الميزاب التي منطقة فيها ينابيع وشلالات، فانكسروا بني أمية، وكان في غنائمهم ما من الغنائم اللي أخذوها العباسيين من بكرة أمية خمور وطنابير ومعابس وأدوات موسيقى طالعين فيها على الغنم. فزالت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس. جاءت دولة بني العباس فأول شيء سووه عنده سلطة عسكرية وأمن الدولة ومكافحة الشباب وراحوا يلموا أمراء بني أمية يريدوا يذبحون حتى ما يبقى أمل أن تقوم دولة بني أمية. ففي واحد نسيت ايش اسمه عبد الله النهدي لعلي هذا اللي قادم واحد من عبد الله عفوا عبد الله بن علي. عبد الله بن علي جمع 6000 أمير من بني أمية في دمشق وأمر غلمانه وعبيده أن يذبحوهن عن بكرة أبيهن فقتلوهن كلهم وشطحوهن بين جريح وقتيل عظيمون ومات فوقهم بساط الملك وعلم كل الجيش جلس فوقهم وعملوا غدر مبسوط على سماع أنين الجرحى وخروج أنفاس الموتى وقال هذا أجمل غدر رأيته في حياتي. وقف فوقهم وأنشد يقول بني أمية قد أفنيت جمعكم خلص مرة حدا فأين لي منكم بالمعشر الماضي يتأسف أن في ناس من بني أمية ماتوا قبل ما أدركوا حتى يذبحوا الناس. قال بني أمية قد أفنيت جمعكم فأين لي منكم بالمعشر الماضي وليتم لا أقال الله عثرتكم بريد ماض على الأعداء نهض. يعني الله بلاكم الله لا يصلح حالكم بواحد يفرمكم عن أخيه. ففرض فرمي ما نجى منهم إلا أمير واحد هو عبد الرحمن من سلالة هشام. عبد الرحمن من سلالة هشام سموه عبد الرحمن الداخل وسمي صفر قريش لأنه هرب من المذبحة وطار من دمشق عبر كل هذه الولاية ودخل المغرب ولسه كانت آثار بني أمية فالتف حول مجموعة من الناس وعبر البحر ودخل الأندلس فسمي عبد الرحمن الداخل. سلطة بني العباس وصلت طبعا إلى كل المنطقة هذه ووقفت عند البحر لأن عبد الرحمن الداخل كان داهي من دهاة العرب والحكام أعاد ترتيب صفوف الأمويين وأقام خلافة في الأندلس وقامت له حاضرة ومن أبناء عبد الرحمن الناصر وتاريخ الأندلس. فأبو جعفر المنصور لما كان رجل ذكي زي أنا أحكي لك على بني العباس لما علم أنه هذا وصل هناك وجمع الناس وشاف القضية كيف فخلوا لا تدفعوا وخلوا الحراسات عند البحر الحمد لله الذي جعل بيني وبينه بحر. يعني هذا لو هون كان سوينا منكم سير. فطلع رجل كان ذهب وسوى مملكة واستمرت هذه المملكة 700 سنة. 100 سنة قضية بني أمية و700 سنة بعدها بقي المسلمين والعرب في الأندلس 800 سنة. قال عبد الرحمن داخل فرن بني أمية. الذي يميزه من مرحلة بني أمية شيئين جيدين جدا وشيئين سيئين جدا. أما الشيئين السيئين جدا فهما فساد الملك. فساد الحكم والملك. الأمر الآخر فساد الناس ودخول الدنيا. والتجارة والفنون والطرب والموسيقى والجرياب والعود والشعر وكتاب الأغاني والأصفهاني والكلام اللي تشوفوه الآن في كتب التاريخ. هذا كله من تلك المرحلة. أما الشيئين الجيدين جدا فهما ازدهار العلم الشرعي، كتابة الحديث ونشوء المذاهب وبداية وكثرة الفقهاء، لما تذكر في الطبقات هذه المرحلة هو نهاية القرن الأول. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني كم سنة؟ قال الرسول ثم القرن بعده ثم القرن بعده 300. هذا ليس صحيح. 300 القرن بعرفنا هو قرن المئة، لأنه ما جاءت السنة 300 إلا ونظير خراب. والصحيح أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة فالتابعين فالتابعين فالتابعين. وكل جيل هو قرن 30 سنة، يعني هو القرن الأول. فهمت؟ ثم يدب الفساد. وإذا فهمت الحديث هكذا تجد أنه في التاريخ صحيح، لأنه على رأس 100 سنة كان خربت. الشاهد هو جيل الصحابة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة فالتابعين فالتابعين فالتابعين. فمرحلة التابعين وتابعي التابعين هي مرحلة بني أمية. فتجد فيها كثرة العلماء والرجال والصلحاء، الحسن البصري، رزان الحيوة، كل هذه الأئمة، الأوزاعي إلى آخره، كل أئمة طويلة عريضة القضية، كتابة الحديث قلت لك بداية الفقه في هذه المرحلة. فانتهت دولة بني أمية على هذا الحال. فالشيئين الجيدين هو انتشار العلم وازدهاره، والأمر المهم جدا والعظيم جدا انتشار الفتوح. قلت لك كل عالم المسلمين الذي فتح بالسيف كما ترى على الخريطة فتح في عهد بني أمية، لأنه بعد ذلك جاءوا بني العباس حفظوا السبور هنا مع الترك ومع الروم ووقف الفتح هنا وأصبحت علاقات دولية وتجارات وصناعة وزراعة مع الدول الخارجة هذه الصورة، وشوية غزو مع القسطنطينية وحدود تركيا، وأصبح القتال في العواصم ما يسمى أو الصهور اللي هو في حدود بلاد الشام مع الأراضي التركية. هذا الخط كان الخط هنا خط القتال. وباقي الأمور جنبي على حالة، مسدد شوية الفتوح هنا هو محافظة، عملية محافظة على الإطار في مرحلة بني العباس. أما الفتح اللي هو فتح فكان في مرحلة بني أمية. فهذا من إيجابيات بني أمية. فكان العلم، أهل العلم والجهاد ماشيين في وادي، وأهل الملك والدنيا ماشيين في وادي. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابي: ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان. قال: كما تأمرني يا رسول الله؟ صنع الله بن فقال له: ويحك، لا طاعة لمن عصاك. هذا من الأحاديث المهمة جدا في سلوك السياسي الشرعي. قال له: ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، يعني سيكون أهل السلطان والدنيا في وادي، وأهل القرآن والصلاح والعلم في وادي. وهكذا كان على مر التاريخ الإسلامي، أهل الصلاح والعلم اعتزلوا السياسي، وكان هذا خيرا لهم شرع المسلمين، خيرا لهم شرع المسلمين. أما أهل الصلاح والعبادة والجهاد تركوا القضية، وإن نحن نفترض في أمور الدين وأمور الصلاح وعليكم أنفسكم. بقي الملك للفساد والكاتبين والشغل علينا، حتى جاء في ذيوله الملك حسين قابوس بن سعيد. لأنه حتى في كل الصلحاء، حتى في حاضرنا كنا نشوف أن هذه القضية بعد فرقة للخالق، وما لقيصر لقيصر وما لله لله. فترسخ مفهوم العلمانية من هنا، أن الدين أهل الدين والدنيا والحكم لأهل الدنيا. المهم اتفق السلطان والقرآن كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فنأتي إلى بني العباس. قليل وينتهي شريف، إذا كان دقيق
ممكن دقيق.
طيب ممكن تغير شريف، أنت شريف كثير؟
ما في بطريقة.
نعم؟
تهدف بطريقة.
سبحان الله، وقفت عن الكلمين.